أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة الحديث النبوي وأستاذها الشيخ علي بن أبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان آخر ما ذكرناه في المجلس الماضي هو الحديث الغريب، وأشرنا إلى أن الغريب هو ما تفرد به راو بروايته، أو ما تفرد بروايته راو، وهذا الراوي إذا كان ثقة فالأصل أن حديثه صحيح مقبول، وأما إذا لم يكن ثقة فإنه مردود. ثم يقول الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وذكرنا أن المنقطع له صور، كل صورة منها لها اسم خاص ومصطلح خاص، وأن قوله كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال أن هذا معنى الأصل أنه شامل لكل أنواع المنقطعات، سواء منها ما كان معضلا أو معلقا أو مرسلا أو منقطعا بالمعنى الأخص، طالما أن قوله ما لم يتصل بحالي بأي حال من الأحوال. وعليه فإن الأصل ضبط هذه المصطلحات على وجه الدقة والتحديد. نعم، ثم قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما اتى مدلسا نوعان. المعضل هو ما اذا سقط منه راويان فاكثر في وسط السند على التوالي. اذا ثلاثة شروط تصف حقيقة الانقطاع وماهية سقوط هؤلاء الرواة، إذا اجتمعت كان هذا معضلا. الأول أن يكون السقوط لراويين فأكثر، الثاني أن يكون هذا السقوط متتاليا، الثالث أن يكون في وسط الإسناد. لماذا ذكرنا الشرط الأول أن يكون السقوط لراويين فأكثر؟ لماذا ذكرنا الشرط الأول أن يكون السقوط لراويين فأكثر؟ نعم نعم، لنفرق بينه وبين المنقطع. لماذا ذكرنا لزوم أن يكون هذا على التوالي؟ نعم تفضل. أيضا بينه وبين المنقطع، لأنه إذا لم يكن هذا على التوالي فكان واحدا ها هنا والآخر ها هنا، فهذا منقطع في موضعين، وممكن أن يكون هنالك حديث منقطع في موضعين. ولماذا ذكرنا الشرط الثالث وهو أن يكون في وسط الإسناد؟ تفضل. نعم، إذن هذه شروط ثلاثة مهمة. هنا كلمة يقولها الإمام الجورقاني. الإمام الجورقاني له كتاب مشهور جدا من كتب العلم، ما من يعرف اسمه؟ الجورقاني. نعم تفضل. والمناكير والمشاهير والصحاح. نعم، لا هو الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. لماذا قال الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؟ تفضل. نعم، وهذا مزية قوية في كتابه، أنه يذكر الحديث الباطل والمنكر ثم يأتي بما يناقضه من الصحيح أو المشهور أو والمشهور. هذا الجورقاني. هنالك عالم آخر اسمه الجوزجاني، يختلط كثير من يختلط على كثير من طلبة العلم اسم هذا باسم ذاك. الجوزجاني ما له تأليف مشهور من تأليف العلم الحديثي، من يعرف اسمه؟ الجوزجاني. تفضل. أحوال الرجال، واشتهر باسم الشجرة في أحوال الرجال، وطبع الكتاب طبعتين، طبعة بتحقيق الشيخ صبح السمرائي، ونفى أن يكون اسم الشجرة موجودا، وطبعة أخرى بتحقيق أحد علماء الهند أثبت أن اسمه الشجرة وأن هذا اسم له بعض التداول في الكتب القديمة. وهناك ثالث هو بينهما، من يعرف اسمه؟ الجوزقي. الجوزقي هذا له كتاب مشهور وإن كان غير مطبوع، من يعرف كتاب الجوزقي؟ تفضل يا عمر. لا، الجوزقي له كتاب مشهور، هو له ضعفاء صدقت، لكن كتابه الذي اشتهر به اكثر متفق الصحيحين، متفق الصحيحين، وهو كتاب لا يزال مخطوطا منه نسخة في بعض مكتبات حلب الشهباء. يقول الامام الجورقاني في كتابه الاباطيل، قال: المعضل اسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع اسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. اذا الثلاثة لا تقوم بها حجة، وان كان يعني ضعفها متفاوتا او متباينا. نعم. قال: وما اتى مدلسا نوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان، بعن المعنعن وان المؤنن، عن فلان او ان فلانا قال، والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه، وفي بعض النسخ اسناده بما به لا ينعرف. هذا النوع الاول هو التدليس الذي يعرف بتدليس الاسناد. تدليس الاسناد فيه يكون المدلس او الراوي المدلس يسقط هذا الشيخ ثم يرويه عمن فوقه بصيغة محتملة، بصيغة محتملة. وغالب الاسقاط في مثل هذا انما يكون، لماذا؟ لانه يريد التسجيل، كما قلنا التدليس هو إخفاء العين، والمدلس قد يكون ثقة في نفسه، وبالتالي فإنه يقبل حديثه بشرطه. ما هو شرطه؟ أن يصرح بالتحديث والسماع، هذا شرط قبول رواية المدلس إذا كان ثقة. أما إذا كان المدلس غير ثقة وصرح بالتحديث فهل يقبل؟ لا يقبل، لأنه في الأصل غير ثقة. لكن إذا اجتمعت علتان أهون أم علة واحدة، لا شك أنه إذا صرح بالتحديث وكان ضعيفا أهون من أن يكون ضعيفا ثم هو لا يصرح بالتحديث، فحينئذ يكون الحديث ضعيفا من جهتين، من كونه هو في نفسه ضعيفا، والأمر الثاني لكونه دلس هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث فيه. إذا القضية فيها نوع من الدقة. بعض الناس قد يقول الحسن البصري إمام من كبار أئمة الزهد والعلم والعبادة، كيف يعني نقبل أن يقال إنه مدلس؟ نقول التدليس عيب في الرواية لا في الراوي. إذا كان الراوي ثقة، إذا التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، بشرط أن يكون الراوي ثقة في نفسه. فهذه نقطة مهمة جدا. فالنوع الأول من التدليس هو تدليس الإسناد، يكون فيه إسقاط لراو هو شيخه، ثم يأتي إلى الطبقة التي تلي شيخه فيرويه عنهم أو عن شيخ شيخه بلفظ موهم، بلفظ مدلس، يقول عن فلان أن فلانا قال، فيتوهم الناظر في السند مباشرة أنه شيخه وفي الحقيقة هو ليس شيخه. والثاني، النوع الثاني لا يسقطه، ليس فيه إسقاط، هو يروي عن شيخه نفسه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. مثلا يأتي إلى شيخه بكلية غير مشهورة غير معروف بها، او ان ينسبه الى بلد لا يعرف الناس انه نسب اليها، احيانا يسميه باسم اخر، اسم مهجور غير مشهور، وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. ذكر الحافظ ابن الملقن في المقنع قال: ومن أمثلته ما فعله الخطيب الحافظ، حيث قال: حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، ومرة قال: حدثنا أحمد بن أبي جعفر الروياني، وهو هو هذا الروياني نفسه القطيعي، وهذا صدوق، هذا صدوق، يعني ليست الرواية رواية الخطيب على هذه الصفة ترد خبره، لأنه لم يدلس ضعيفا أو واحد، وإنما دلس ثقة. وقد يكون الخطيب في مثل هذا النوع أراد ماذا؟ أراد أن يمتحن بعض طلابه الآخذين عنه، لأن الخطيب من كبار أئمة العلم الذين ننبههم عن أن يكونوا في طور التدريس وعمله. بل إن الخطيب البغدادي له كتاب خاص عنوانه قد لا يدل على مضمونه، لكن في مضمونه دلالات متعددة تشير إلى كشفه الكثير من أنواع التدليس الذي هو تدليس الشيوخ، يعني أن يأتي مدلس فيروي عن واحد ثم ثاني ثم ثالث، وهؤلاء الثلاثة يكونون واحدا. من يعرف اسم هذا الكتاب؟ تفضل. لا، نتكلم عن الحافظ الخطيب البغدادي، هو كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، بين فيه في مواضع متعددة، والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق ذهبي العصر العلامة الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني تغمده الله برحمته. الموضح لوهاب الجمع التفريق ذكر من خلاله أن الكتاب كما قلت لم يصنف لهذا، فهو يتكلم عن الأوهام، عن الرواة الذين تعددوا بناء على روايات متنوعة وفي الحقيقة يكونون واحدا، ولكنه أتى من ضمن ما أتى ببعض طرائع المدلسين الذين رووا عن بعض شيوخهم بعض أحاديثهم بطريقة تدليس الشيوخ، فيكنونه مرة ويسمونه أخرى وينسبونه ثالثة، فيتوهم السامع ويظنه المنقول له أنه آخر غير الأول، ولكنه يكون هو هو. نعم، وبطبيعة الحال كما أشرنا في المجلس السابق أن هنالك أنواع متعددة من التدليس، ولكن لا نريد ذكرها بالتطويل. هنا إشارة إلى ما ذكرته من أن الحافظ الخطيب البغدادي قد فعل ذلك، أو لعله فعل ذلك من باب التنبيه أو الاختبار. قال الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح: وأما مصلحة التدليس فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. وقال التوزي الشيخ عثمان بن مكي الزبيدي صاحب القلاب عنبرية، قال: وهو جائز لقصد تيقظ الطالب واختباره ليبحث عن الرواة فهذا فيه إشارة إلى أن بعض أنواع التدليس إنما تفعل في تدليس شيوخ خاصة بقصد إيش؟ الامتحان وإيجاد اليقظة وتنبيه الطلبة الآخذين عن الشيوخ. قال: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فالشاذ وما يخالف ثقة به الملا، ثقة يخالف الملا، الملا هو الجماعة، فالشاذ هذا هو القسم الأول، ثم يتمم شطر بيته فيقول: والمقلوب قسمان تلا. نقف عند القسم الأول: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. قلنا وذكرنا في حد تعريف الحديث الصحيح أن هذا التعريف منتقد، ولو قلنا قاصر لكان أضبط. لماذا؟ ما هو وجه قصور هذا التعريف؟ قلنا: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ، هذا تعريف قاصر. نعم، هذا إشارة إلى القصور. هنالك إشارة أخرى الأخ يذكر، يقول: ليس فقط الجماعة، يعني مخالفة الراوي للجماعة، ولكن أحيانا مخالفة لفرد، لكن يكون هذا الفرد أوثق منه، فهذا تكميل للقصور، لكن هنالك أمر في أصل التعريف. نعم، تفضل. هذا تكرار لما بين أيدينا، نحن نريد وجه النقد، قد ذكرنا هذا في الدرس الأول أو الثاني. نعم نعم، هذا أجود وهذا جيد. مخالفة الراوي المقبول، المقبول نقصد به من كان في حيز القبول، سواء كان حسن الحديث أم صحيح الحديث، سواء نقيل فيه صدوق أو ثقة، أو أوثق الناس أو ثقة ثقة، كل هؤلاء هم في درجة تسمى درجة القبول، وهم في حيز القبول. نعم، والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن. الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن. احيانا يأتي الراوي فيروي السند الحديث مثلا عن صحابي من طريق معين فيأتي او ثم يكون الرواة الاخرون الذين هم اوثق او يكون راو اخر وهو ايضا اوثق فيرويه على نسق اخر بسند نفسه عن طريق صحابي اخر، هذا شذوذ، لان هذا الراوي خالف الاكثر منه او الاوثق منه وان كان هو في حي القبول. هذا اذا كان الراوي مقبولا فخالف الذين هم اكثر او اوثق منه، هذا يسمى شاذا. رواية الرواية التي جاءت عن الصواب، لان روايته هو بالسند جاءت عن صحابي فلنقل عن ابي هريرة، هذه رواية شاذة. الان رواية الاخرين الذين خالفهم وبالتالي خالفوا، هتستعجلوا علي بنفس الاسناد. احنا ليش نقول الان بنفس الاسناد يا اخوان؟ لان اذا قلنا باسناد اخر فقد يكون هذا طريقا اخر ورواية اخرى، لكن عندما نقول بنفس الاسناد فالاصل ان يكون المخرج واحدا. فيأتي هذا الراوي الذي هو في حيز القبول بنفس الاسناد يرويه عن صحابي اخر، بينما الجماعة او الذي هو اوثق منه رواه عن هذا الصحابي. رواية الفرد الذي خالف من هو اوثق منه عددا او ثقة تسمى شاذة. الرواية الصحيحة التي تقابل هذا الشذوذ ماذا تسمى؟ تفضل. الرواية المحفوظة. الآن عندنا بدلا من هذا الراوي الذي هو في حيز القبول عندنا راو ضعيف أتى بسند فوافق، عفوا رواه عن أبي هريرة مثلا، فجاءت الجماعة من الرواة أو من هو أوثق به فرووه عن صحابي آخر طلقوا لابن عمر أو عائشة أو غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الراوي الذي خالف، الراوي الذي هو ضعيف خالف من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه عددا، ماذا تسمى روايته؟ نعم، تسمى روايته منكرة. طب الذين قابلوه فخالفهم وخالفوه ماذا تسمى روايتهم؟ المعروف. اذا يقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف، والشاذ مخالفة من كان في حيز القبول لمن هو اوثق منه او اكثر منه. والصورة نفسها اذا كان راويها ضعيفا يسمى منكرا، يسمى منكرا. لكن هنا نقطة، احيانا يستعمل اهل الحديث واصحاب الاثر استخداما اخر للمنكر. الان عندما قال او عندما سمى الامام الجورقاني كتابه الاباطيل والمناكير، هل اراد بالمناكير هنا هذا المعنى الذي اشرت اليه مما يقابل الشاذ من جهة والمعروف من جهة اخرى، ام انه اراد معنى اخر على وجه اعم واوسع؟ نعم، من عنده علم بهذا؟ احمد. وهو لا تفضل.
يعني
ليس بشرط. نعم، الأفراد والغرائب التي يكون فيها أخبار، يكون فيها أخبار تستنكرها عقول أهل الحديث، ليس استنكارا عقليا ولكنه استنكار مبني على قواعد علمية، فيكون هذا الراوي ضعيفا ثم يأتي بخبر مستهجن، بخبر قبيح، فهو فوق ضعفه يأتي بهذه النكارة التي تكون سببا في أن يرد حديثه أكثر وأكثر. أما ما يفعله العقلانيون الجدد والمعتزلة المعاصرون العصريون الذين يستنكرون ما يشاءون ويردون ما يريدون وفق أهوائهم وعلى نسق عقولهم، كل على حسب معرفته وكل على حسب جهله ولا أقول علمه، فهؤلاء طامتهم عظيمة ومصيبتهم كبيرة، نسأل الله العافية. فلذلك يجب الحذر من هؤلاء، ويجب أن نعلم أن علم الحديث كسائر العلوم والمعارف سواء ما كان منها دينيا أو دنيويا ينبغي أن لا يؤخذ إلا من أهله، الخبراء به، العارفين بأحكامه، الفاهمين لمصطلحه وروايته ودرايته. أما اليافينا مشتهر بين الناس بالدعوة أو بالوعظ أو بالكلام، ثم إذا به يقول هذا مقبول وهذا مردود. ولعلنا ضربنا مثلا على بعض الذين استنكروا بعقولهم المحضة صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الغزالي غفر الله له، حيث أتى إلى حديث ما أفلح قوم ولوا أمره أمرهم، قال كيف أقبل هذا الحديث وها هم الهنود ولوا أمرهم أنديرا غاندي وأفلحوا، وها هم الإنجليز ولوا أمرهم مارغريت تاتشر وأفلحوا، وها هم اليهود ولوا أمرهم جولدا مائير وأفلحوا. نسأل الله العافية إلى هذا الفهم المعكوس الناتج أو الصادر من قلب منكوس، نسأل الله العافية. أين فهم السنة؟ وأين وعيها؟ وأين درايتها؟ وأين ضوابطها؟ ما هي قاعدة الفلاح التي قاس عليها هؤلاء أو هذه الشعوب وتلك النساء؟ الفلاح الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو فلاح الدنيا المتعلق بالمال أو العدد أو العدد، ولكنه فلاح الدنيا الموصول بفلاح الآخرة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان بذكر الله أو بذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، هذا ما يقوله عليه الصلاة والسلام. أما أن تتخذ السنة أهواء و